بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبداية بعتذر طبعا، يعني كلكم مدركين للمأساة التي نعيشها، فيعني الأمر والله مش بإيدي، يعني أنا حتى حاولت أن أنا يكون معايا اللي هو فلاشة النت الاحتياطية، لكن للأسف ما معرفش فيها ايه، برضو كان في مشكلة في الدخول على النت، فلعله يكون خير ان شاء الله تعالى. فيلا، وكله من جملة البلاءات يعني. فنبدأ ان شاء الله من حيث توقفنا في اللقاء السابق. كنا توقفنا عند المسألة الرابعة، نحن نتكلم الان بالنسبة لمسألة مبحث الطهارة. كنا تكلمنا على المياه وبعض أحكام المياه، توقفنا في الكتاب عند المسألة الرابعة. ياريت لو الكتاب يبقى معنا مفتوح. يقول المصنف: المسألة الرابعة، الماء إذا خالطه طاهر. كنا تكلمنا في اللقاء السابق على الماء، والماء إذا خالطه نجس. اليوم نتحدث عن المسألة، ماذا لو خالط الماء شيء طاهر؟ يقول هنا المصنف: الماء إذا خالطته مادة طاهرة كأوراق الأشجار أو الصابون أو الأشنان أو السدر أو غير ذلك من المواد الطاهرة، ولم يغلب ذلك المخالط عليه، فالصحيح أنه طهور يجوز التطهر به من الحدث والنجاسة. بداية هنا يتكلم في الهامش على بعض معاني الكلمات التي وردت هنا. فما معنى كلمة الأشنان؟ الأشنان هذه الكلمة نقرأها كثيرا في كتب الفقه، ونجد المصنفين القدامى يتكلمون عنها كثيرا. طب ما هو هذا الأشنان؟ يقول في الهامش: الأشنان معرب. ما معنى هذا؟ يعني كلمة لم تكن عربية ودخلت اللغة العربية فصارت تستخدم ككلمة عربية معربة. قال: معرب وهو حمض. ما معنى الحمض؟ كلمة حمض، الحمض في عند العرب هو كل نبات في طعمه حموضة. أي نبات عندي في طعم الثمار بتاعته حموضة بيطلق عليه حمض، زي الليمون زي وهكذا، يعني كله بتسمى عند العرب الحمض، تمام. قال: تغسل به الأيدي. يعني ده كان يعتبر نوع من أنواع الصابون المستخدم قديما عند العرب. كيف كانوا يستخدمونه؟ كانوا يأتون بهذا بأوراق هذا الشجر، شجر الأشنان، ويحرقونه، ثم يأخذ هذا الرماد الذي نتج عن هذا الحريق، ثم يرشونه بالماء، ويستخدم هذا المعجون الذي خرج على ذلك، يستخدمونه في النظافة. كان له قدرة على إيه؟ على تنظيف يعني الأقذار التي تعلق بالإيه؟ بالأبدان أو بالأثواب، ويعني كان يستخدم كما قلنا كالصابون قديما. قال: ويقال له بالعربية الحرض. الأشنان العرب يقولون عنه أيضا الحرض، تمام. قال: ويقال بكسر الألف أيضا، يعني الإشنان، يعني يا إما يقال الأشنان أو الإشنان. الشاهد يعني إيه اللي عايزين نصل له من هذا الكلام؟ أن الماء الذي خالطته مادة، هذه المادة طاهرة، مما شك فيه أن هذه المادة سوف تغير من أوصاف الماء. طيب، هذا التغيير الحادث على الماء ما أثره بالنسبة لموضوع الطهارة؟ نقول بداية: جمهور أهل العلم يقسمون الماء إلى ثلاثة أقسام. القسمة عند جمهور أهل العلم على ثلاثة، إما أن يكون الماء طهور أو يكون طاهر أو يكون نجس. هذه هي القسمة الموجودة عند جمهور أهل العلم. الطهور هو الماء الذي تكلمنا عليه في المرة السابقة، الماء المطلق، الماء الذي بقي على أصل خلقته، هذا هو الماء الذي يطلق عليه الطهور. طيب ما حكم الطهور؟ الطهور هو الماء الذي يكون طاهرا في نفسه مطهر لغيره. طيب ما هو الطاهر؟ ما هو قسم الطاهر الذي تكلم عليه أهل العلم؟ قسم الطاهر هو الماء الذي يكون طاهرا في نفسه لكنه سلب خاصية التطهير، لم يعد مطهرا لغيره، فهو طاهر وليس بماء النجس، لكن لا نستطيع أن نستخدمها، لا نستطيع أن نستخدم هذا الماء في الطهارة، فيطلقون على هذا القسم إيه؟ طاهر، هو ليس نجس لكنه لم يصل إلى المرحلة التي يقال عليها فيها أنه طاهر مطهر، طاهر في نفسه مطهر لغيره، فدي مرحلة تعتبر مرحلة وسط، يطلقون عليه الماء الطاهر. طيب القسم الثالث ما هو؟ يقال ماء النجس، الماء النجس. طيب ما هو مثال الماء الطاهر عندهم؟ مثال الماء الطاهر هو الذي نتكلم عليه الآن، الماء الذي يخالطه صابون، الماء الذي يخالطه بعض الايه المكونات الطبيعيه، ماء مثلا خالطته اوراق الاشجار او بعض الرمال او غيرها، يعني ماء ليس ماء صافيا كما نراه او كما هو معتاد في الماء العادي. فهذا الماء، هذا الماء ما حكمه؟ حكمه عند الجمهور انه طالما انه هذا الماء تغيرت بعض اوصافه بشيء طاهر فهذا الماء لا يجوز التطهر به، لا يجوز التطهر به. أي ماء بقى تغيرت بعض أوصافه وكان هذا التغير ناتج عن شيء من الأشياء الطاهرة فهو ليس بنجس، لا ينجسني لكنه لا يطهرني في نفس الوقت. تمام؟ يعني مثلا لو هناك إناء فيه أثر لبعض الطعام، مثلا إناء وفيه دقيق، إناء وفيه أثر عجين، عندما نضع عليه الماء، الماء لا يصير كهيئته الطبيعية، الماء الشفاف الرائق لا يتغير، لكن تغيره كان بمادة طاهرة، هذا عند الجمهور لا يجوز الوضوء به. الماء والصابون، وهذا يحدث كثيرا، يعني أنا عندما مثلا أدخل للاغتسال فأنا أستخدم الماء والصابون للاغتسال، الماء المتجمع بعد هذا الاغتسال هيكون ماء خلطه إيه؟ خلطه صابون. جميل. الماء بالصابون ده أخباره عندي إيه؟ عند الجمهور أنه لا يطهر. لكن هنا قال في الكتاب، قال المصنف فالصحيح أنه طهور، الصحيح أنه طهور يجوز التطهر به من الحدث والنجاسة. طب إيه الدليل على كده؟ ما هو دليله على أن هذا الماء على الخلاف ما قاله جمهور أهل العلم؟ هيجيب لك الأدلة بقى. قال أولا لأن الله سبحانه وتعالى قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. إيه وجه الدلالة من هذا؟ يعني إيه وجه الدلالة التي ذكرها هنا من هذه الآية؟ قال الماء نكرة. طب ما معنى الماء نكرة؟ يعني إيه؟ يعني إيه؟ ماذا أفادت لي تنكير الماء هنا؟ قال فلفظ الماء في الآية نكرة في سياق النفي فيعم كل ماء لا فرق بين الماء الخالص والمخلوط. طيب نتوقف مع الكلام اللي قاله، هو بيقول إيه؟ بيقول لو أنا عندي ماء، الآية عندي قالت لي هناك لديك إما أن يكون لديك ماء أو لا يكون لديك ماء، فإن كان لديك ماء عليك أن تتطهر به، فإن عدمت الماء عليك أن تتيمم. فأنا أتوقف مع هذا الجزء أن فلم تجدوا ماء، هذه لفظة عامة، هذه لفظة عامة. اللفظ العام ما معنى العام؟ كنا ذكرناه قبل ذلك، برضو بنعيد مرة أخرى علشان نفهم دلالات الألفاظ، زي العلماء توقفوا مع الأحكام والألفاظ المذكورة في النصوص الواردة لدينا وإزاي استخلصوا منها الأحكام. فالعام هو لفظ، هذا اللفظ وضع للدلالة على أفراد غير محصورين على سبيل الشمول والاستغراق. لفظ عام يعني يشمل كل الأفراد اللي تحته. عندما أقول هؤلاء مسلمين فكل الذي أشرت إليهم بلا استثناء يكونون إيه؟ من المسلمين. وهكذا لفظ عام يشمل كل الأفراد مرة واحدة بإيه؟ بمجرد لفظ واحد. فقال لك هنا أن هذا اللفظ الماء وجد على إطلاقه. لماذا نقيده؟ القاعدة عندي في التعامل مع العام أن العام يبقى على عمومه حتى يأتي دليل بالتخصيص. فطالما أن الآية وردت على إطلاقها، هذه الآية وردت هكذا بإطلاقها، فطالما أنها بقيت على هذا الإطلاق فلا نخصصه إلا بشيء مخصص. تمام؟ يبقى أدي أول دليل عندي، الدليل العموم. هنا الآية كانت عامة. ثم أورد دليلا آخر، قال ولقوله صلى الله عليه وسلم للنسوة التي قمن بتجهيز ابنته اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر وجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. فلاحظ هنا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء التي يغسلن ابنته رضي الله عنها، قال لهن أن يجعلن في الماء هذا السدر. السدر هو نوع من النبات يوضع أيضا وكان يستخدم في التنظيف، والذي يرى الماء المخلوط بالسدر، الماء المخلوط بالسدر بيكون ماء أخضرا، بالفعل ماء أخضر، تغير لونه تماما وريحه تماما، يعني أشبه ما يكون بصابون الغسيل، الصابون السائل الذي نستخدمه حاليا. فهذا الماء الذي خالطه هذا هذه المادة الطاهرة اللي هو السدر، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم باستخدامها في إيه؟ في الطهارة. يدل هذا على أن وجود شيء يخالط الماء وهو طاهر لا يغير من طهورية الماء. نفس الأمر أيضا يعني كما ورد في هنا في مسألة اللي هو تغسيل ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، ورد أيضا في حديث آخر اللي هو حديث أيضا قصة المحرم الذي وقصته دابته. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع من راحلته فوقصته، يعني وقع من عليها وكسرت عنقه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. فالشاهد عندي هنا أيضا أن في نفس القصة كان في هناك تغسيل بماء، هذا الماء خلطه طاهر وغير أيضا في أوصافه. وهناك حديث مشهور أيضا هو حديث أم هاني قالت اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة من قصعة فيها أثر العجين، يعني كان فيه اغتسال، هذا الاغتسال كان من قصعة، قصعة وضعت فيها الماء، والقصعة كان فيها إيه؟ أثر العجين. أثر العجين غير من وصف الماء والعجين طاهر، فهذا الطاهر غير من أوصاف الماء، ورغم ذلك استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم في الطهارة. فدل هذا على أن الماء الذي خالطه طاهر لا يسلب الطهورية، يظل طاهرا. لكن متى تسلب عنه الطهورية؟ متى أقول هذا الماء لا يجوز التطهر به؟ في حالة واحدة، لو كان هذا المخالط الطاهر ينقله عن وصف الماء، زي ما ذكرنا في لقائنا السابق، لو وضعنا على الماء وضعنا عليه بعض عصير الفاكهة والسكر، هنا يتحول الماء من ماء العصير خلاص ما عادش ماء خالص، ماء وضعنا فيه أوراق للشاي وغليناها قليلا، هنا الماء الذي أمامي ما عاد ماء، يطلق انتقل الى وصف اخر تماما، صار عندي مشروب اسمه الشاي وهكذا. وبالتالي فلا لابد ان نميز بين الماء الذي خالطه طاهر وبين الماء الذي غلب عليه هذا الطاهر حتى صار هذا الطاهر ايه غير من وصفه تماما. اخونا بيسأل لكن ليس في الحديث دليل على تغير احد اوصاف الماء، هل هو حديث العجين؟ تمام، حديث العجين هذا من البديهي جدا اننا اذا ما وضعنا اي ماء، ولو وضعنا الماء في وضعنا الماء في اي اناء فيه اثر العجين، لو مثلا وضعنا الماء في اناء فيه اثر العجين، يقين ان هذا الماء سيتغير بتغير هذا بايه بالعجين بشكل او اخر. لا يمكن تضع الماء في اناء فيه اثر لهذا العجين الا وستغير بهذا العجين، فهو وان لم يذكر فهو مفهوم من السياق. وكما ذكرنا ان هذه الادله بتتعاضد بعضها مع بعض حتى نصل في النهايه الى الراي الراجح فعلا، وهو الراي الصحيح ان الماء الذي خالطه طاهر هذا الماء طاهر مطهر. جميل، يبقى لابد ان احنا نفهم كالاتي، نفهم ايه؟ نفهم ان عندنا المساله متوقفه على كلمه الماء، هل هو ماء ام لا؟ بعدما يعني ننتهي من هذه الجزئيه، هل هو ماء ام لا، ننظر الى وصف هذا الماء، هل هذا الماء فيه اي اختلال في اوصافه؟ طيب لو هذا الاختلال كان فيه اختلال في الوصف بماذا اختل؟ لو اختل هذا الوصف شيء متنجس، شيء نجس، فهذا الماء متنجس ولا يصح به الطهر. لكن لو تغير، لو تغير هذا الوصف عن طريق شيء طاهر فهو طاهر مطهر، والامر بالنسبه لنا يجوز الايه التطهر به. طيب المساله الخامسه، يقول حكم الماء المستعمل في الطهارة، ما هو الحكم؟ وأنا أن أذكر أن هناك من سأل هذا السؤال من إخواننا في اللقاء السابق، ما استخدم قبل ذلك في الطهارة؟ مثاله أنا أتوضأ وأستخدم في وضوئي مثلا إناء يتجمع فيه الماء، أتوضأ أو أغتسل والماء الذي أنا استخدمه يتجمع، يعني مثلا زي المثال الحالي الذي نراه كثيرا في بيوتنا، انا اغتسل اغتسال الطهارة واغتسل فيما يسمى البانيو المستحم الان العصري، ويتجمع الماء يعني لا اصرفه. الماء المتجمع هذا، هذا الذي انا استخدمته قبل ذلك في الطهارة، هل هو يصلح للطهارة بعد ذلك ام لا؟ هذه المسألة خلافية، كثير من أهل العلم يحكمون على هذا الماء المستعمل أنه لا يجوز استعماله مرة أخرى في الطهارة، يقولون أنه ماء طاهر، يحكمون عليه بأنه طاهر لكنه غير مطهر. جميل، طب تعال نقرأ الكلام. يقول الماء المستعمل في الطهارة كالماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ والمغتسل، طاهر مطهر لغيره على الصحيح، طاهر مطهر لغيره على الصحيح، يرفع الحدث ويزيل النجس ما دام أنه لم يتغير منه أحد الأوصاف الثلاثة، الرائحة والطعم واللون. قال وما هو دليل طهارته؟ قبل أن يعني ندخل في الأدلة، هو يقول هنا أن الماء المستعمل ما دام أنه لم يتغير منه أحد الأوصاف، الرائحة أو الطعم أو اللون. هي هذه العبارة يعني مهمة، وإلا فالراجح أنه يكون طاهرا مطهرا طالما أنه لم يتغير بنجس، وإلا فالإنسان قد يعني يستخدم الماء في الطهارة ويتغير منه بعض يعني بعض الأشياء، يعني زي ما كما ذكرنا قبل ذلك أن الإنسان قد يستخدم الماء ويكون هذا الماء قد تغير مثلا لونه عن طريق الايه، عن طريق ان انا استخدمته في الطهارة تغير لونه، فتغير منه اي وصف، لكنه لم يكن هذا التغير عن طريق شيء ناجس، فطالما أن المغير ليس نجسا فالقاعدة عندي أن الماء طاهر. تمام. فنأتي إلى الأدلة التي ذكرها. يقول أولا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وهذا الحديث في البخاري. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، كما ذكر هذا في حديث صحيح الحديبية. قال ولأنه صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه إذ كان مريضا. إيه قصة هذا الحديث؟ قصة هذا الحديث كالآتي: عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابرا يقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب علي من وضوئه فعقلت، فقلت يا رسول الله لمن الميراث، إلى آخر الحديث. طب إيه وجه الدلالة؟ إيه وجه الدلالة من هذا الحديث؟ وجه الدلالة كالآتي: أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، تمام؟ لما توضأ هذا الماء الذي نزل بعد ذلك من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم صبه على جابر، فلو كان هذا الماء نجسا لم يجز فعل ذلك، هذا وجه الدلالة عنده. قال ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونساؤه كانوا يتوضؤون في الأقداح والأتوار ويغتسلون في الجفان، قال ومثل هذا لا يسلم من رشاش يقع في الماء من المستعمل. يعني هم كانوا بيستخدموا بعض الآنية زي الأتوار والجفان. ما هو التور؟ هنيجي معنا هنا في الهامش. التور هو إناء يشرب فيه، كاتب لك كده، التور هو إناء يشرب فيه. لكن حقيقة هو التور هو إناء يعني له حجم معين كان مشهور عندهم، ولا يقتصر يعني استعماله على الماء على الشرب فقط، لكن ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم تطهر منه، والله سواء كان هذا ماء وضوء أو اغتسال أو غيره، لكن هو إناء صغير بصفة عامة يعني. والجفنة هي زي القصعة، زي القصعة. المهم يعني هو هنا برضو بيدينا الدليل التاني اللي بإيه اللي بيستخدمه، قال لك إن هم كانوا قديما يستخدمون هذه الآنية، ومثل هذا الأمر أنا لما بتوضأ من هذه الآنية هذا الماء الذي انفصل عندي من وضوئي لا يسلم من إنه يعني يقع فيه شيء من الماء ويعني يلوث الماء العام الذي يعني يكون به الطهارة. هندي مثال لهذه الأحاديث. عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه. كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه. وده مثال واضح جدا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وكانت السيدة عائشة أيضا تغتسل في نفس الوقت، وكان في هناك إناء مشترك بينهم، هو يأخذ منه والسيدة عائشة تأخذ منه، فكل هذا في حال طهارة. وطبعا مما لا شك فيه أن هذا الماء المنفصل من الطهارة كان يسقط في الماء أو في الإناء الذي يأخذون منه الماء. تمام. طيب قبل ما ننتقل للأحاديث الأخرى تعالوا كده ننظر نظرة على الأحاديث الأولى التي تكلم عنها. يعني هو بيقول دليل الطهارة إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، ده نمرة واحد. والثاني ولأنه صب على جابر من وضوئه إذ كان مريضا. الحديثين دول يعني الدلالة بتاعتهم مش مباشرة، يعني ما نقدرش يعني سهل الاعتراض عليه. يعني مثلا قول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ويقتتلون على وضوئه، هو ليس فيه دلالة مباشرة على أنهم كانوا يستخدمون أصلا هذا الماء في الطهارة، ده نمرة واحد. نمرة اثنين، من قال أن هذا لا يكون خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم؟ نفس الحال فيه ولأنه صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه إذ كان مريضا. طب هو من قال اصلا انهم يقولون ان الماء نجس؟ هم لا يقولون ان الماء نجس، هم يقولون الماء طاهر مطهر. فالحقيقه انا عايز اوصله لك يعني ان الدليلين الاوليين الدلاله فيها غير مباشره، وكذلك الدليل الثالث الذي ذكره اللي هو ان النبي صلى الله عليه وسلم ونسائه كانوا يتوضؤون في كذا وكذا، برضو نفس القضيه. يعني ممكن يعترض على هذه الادله، لكن ايه اللي مش ممكن يعترض عليه؟ ما سياتي به بعد ذلك. قال: ولقوله صلى الله عليه وسلم لابي هريره وقد كان جنبا: ان المؤمن لا ينجس، واذا كان كذلك فان الماء لا يفقد طهوريته بمجرد مماسته له. وده شيء منطقي جدا. المؤمن اذا كان محدثا هذا لا يؤدي الى نجاسته، هو طاهر. متى يقال ان المؤمن تنجس؟ اذا لس جسده شيئا نجسا، انما اصله هو المؤمن نفسه لا ينجس ابدا. طيب المسألة عندي كالآتي، غاية المسألة ان انا عندي المتوضئ هو طاهر، مسه ماء طاهر، ماء طاهر لا مس جسدا طاهرا، فلماذا أطلق على الماء بعد ذلك أنه قد تغير أو أنه حدث فيه شيء؟ غاية ما في الأمر طاهر لا مس طاهرا، فأن تأتي النجاسة وأن يتغير وصفه أيضا أصلا. يعني ليس هناك إيه، ليس هناك ما يعني إيه يقول أو أن احنا نخرج الماء على على مسألة الإيه أن هذا ماء لا يستخدم. فعلى كل الجمهور لا يقولون أن الماء تنجس أصلا، يعني لا يقولون على الماء المستعمل أنه قد تنجس، يعني هم يعطونه حالة وسطا كما ذكرنا، يقولون عليه ماء طاهر. يعني يمكن أن يعني يستخدم في الحياة بصفة عامة في أي شيء، هو ليس بماء نجس، لكنه لا يستخدم في الطهارة لأنه فقد وصفا من الأوصاف، فقد وصفا إيه من الأوصاف أنه ماء كان استخدم بعد ذلك. لكن على كل خلاصة المسألة، خلاصة المسألة أن هذا الماء هو ماء طاهر مطهر، ليس هناك دليل على إخراج الماء من وصف الإيه من وصف الطهارة إلى أو أن يكون هناك حالة وسط يطلق عليها الماء الطاهر اللي هو ليس بطهور. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الماء عندي على قسمين لا ثالث لهما، إما أن يكون الماء طهور وإما أن يكون الماء نجس، ليس هناك ما يسمى بالماء الطاهر. طالما أنني أنظر إلى الماء فأراه ماء، ليس هناك إلا الماء، لا أرى فيه شيئا آخر، يعني لا أرى عصير مثلا، لا أرى أمامي مثلا مشروب آخر أيا كان، هو ماء. لكنه حتى لو تغير فيه بعض الوصف وهو أيضا طاهر، فهذا الماء يمكن أن يستخدم في الطهارة. يعني ممكن أتوضأ بماء خالطه صابون، يمكن أن أتوضأ بماء خالطه تراب، يمكن أن أتوضأ بماء سقطت فيه بعض أوراق الأشجار، يمكن. كل هذا ممكن طالما أن هذا الماء ليس إيه، طالما أن هذا الماء لم ينتقل من خانة أو من مرحلة الماء الطاهر إلى الماء الإيه، إلى الماء النجس. هذا هو الماء الذي يمنع، هذا هو الماء الذي يمنع منه إيه، يمنع من الطهارة به. طبعا يعني هو احنا هنضطر للأسف ان احنا نقف عند هذا القدر القصير، نظرا لوجود طبعا في درس الآن، فان شاء الله بإذن الله لعل الله سبحانه وتعالى يقضي لنا خير ونقدر ناخد جزء أكبر ان شاء الله في المرة القادمة.